إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم لنا الشريعة وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله من هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، فجاءت رسالته أكمل نظام وأحسن إتقان. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أما بعد، فإني أشكر أصحاب الفضيلة في هذه المحافظة الغالية على أن جعلونا نشارك معهم في هذه الدورة المباركة التي باسم الإمام الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، الذي بذل جهدا لنشر الدعوة الصحيحة السليمة السلفية في هذه المنطقة، فكان له أثرا عظيما على أهلها وعلى سكانها. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يجزيه عنا خير الجزاء. كما أشكر الإخوة في مكتب الدعوة في الصامتة على ما بذلوا من جهد وحرص على إنجاز هذه الدورة التي استمرت سنوات وبذلوا فيها أوقاتهم وجهدهم. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا. أيها الإخوة، موضوعنا الذي نتكلم فيه في افتتاح هذه الدورة المباركة عن منهج أهل السنة والجماعة، ولا شك أن الله عز وجل بيّن ذلك فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال القرطبي وغيره: أي عدولا خيارا. فلا بد أن نشكر الله عز وجل أمن علينا بهذه هذا الدين العظيم الكامل الشامل، وجعلنا من هذه الأمة الوسطى العدل الخيار. نفع الله، نسأل الله أن يميتنا عليها وأن يتوفانا عليها. أيها الإخوة، أولا، السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وفي الاصطلاح هي الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا وتقريرا منه صلى الله عليه وسلم، وهي التي يجب اتباعها والعمل بها والاهتداء بها وتعبد الله عز وجل بها. أما معنى الجماعة فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة، وسموا بهذا الاسم لنسبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها بسنته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، له سمات وله صفات بينة ظاهرة. أول هذه السمات أنه مصدر التلقي هو الكتاب والسنة والإجماع، وهذا لا يوجد إلا عند هذه الأمة، عند أهل السنة، فهم يحرصون عليه. اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الرافضة أئمتهم وسادتهم، الصوفية يعتمدون على الكشف والإلهام والرؤى والمنامات. أما أهل السنة فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة هو مصدر تلقي العلم وتلقي الأحكام الشرعية عندهم. الأمر أو السمة الثانية أنهم يؤمنون بالغيب. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب من سمات أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون بما أنزل الله عليهم ويسلمون لله جل وعلا هذا الأمر، فتسليمهم لنصوص الشرع سواء ظهرت لهم الحكمة أو لم تظهر فهم يسلمون بذلك ويرضون به. السمة الثالثة لهم أن هذه الشريعة شريعة عدل في الأحكام والتصرفات، فهي كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالعدل والإنصاف مع الجميع، مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو، لا بد وإذا قلتم فاعدلوا. فهذه من سمات هذه المنهج العدل وعدم الظلم وعدم الاعتداء على حقوق الناس. الأمر الرابع أنها تقوم على التيسير وأحكامها سهلة كما سيأتي معنا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنهم يأخذون بما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيه تيسيرا للأمة، فأحكامها في العبادات وفي المعاملات وفي توحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل كلها قائمة على أنها ميسرة ومسهلة في أدائها وفي أعمالها. الأمر الذي سنأتي عليه الآن ما يعني تطبيقات لهذا الأمر، تطبيقات لبيان هذه المنهج الوسطي، المنهج المعتدل، المنهج منهج أهل السنة والجماعة. أولا، منهج أهل السنة والجماعة في العبادة لله عز وجل. الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن نهتم بهذا الأمر وأن نحقق العبادة لله عز وجل وأن نكون مخلصين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، وأن التوحيد قول وعمل واعتقاد لا بد أن ندعو إليه وأن نحذر من الشرك وأهله، لأن الله عز وجل بيّن لنا أن المشرك يحبط عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا صلاح للقلوب ولا للعالم إلا بالتوحيد الخالص النقي الصافي. أما من عبد القبور والأشجار والأوثان والكواكب وغلا في الصالحين فهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، فهذا ممن تلاعب الشيطان الرجيم في عقله وفي أعماله فجعله يشرك بالله عز وجل. وهناك أيضا ليتبين منهج أهل السنة والجماعة، هناك من أنكر وجود الله عز وجل وألحد وشكك في أمر الله جل وعلا وأساء الأدب مع الله جل جلاله، فهذا هو الملحد. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ويقول الطبري رحمه الله أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسطا لتوسطهم في الدين، توسطهم في الدين، فهم ليسوا أهل غلو كغلو النصارى الذين غلوا بالترهب وعبدوا عيسى عليه السلام وقال هو الله أو ثالث ثلاثة، ولا هم أيضا أهل تقصير كاليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبيائهم واعتدوا عليهم. هذا في باب التوحيد وإخلاص العمل لله. الأمر الثاني في الإيمان، فهم وسط بين المرجئة وأهل التكفير، وسط في باب القدر بين الجبرية وهم الذين يزعمون أن العبد ليس له مشيئة وأنه مجبور على فعله كالورقة في مهب الريح، وبين القدرية الذين لا يؤمنون بقدر الله الشامل ومشيئته النافذة. أهل السنة يعتقدون أن للعبد مشيئة واختيار، وأنه الفاعل الحقيقي لأفعاله، وأن مشيئته تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا هو الواجب، أن نعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن له شعبا كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. أيضا من منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات أنهم لا ينكرون أسماء الله وصفاته، ولا يقولون فيها ولا يبدلون ولا يحرفون، بل يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ودليلهم قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. هذه باختصار في العبادات، في الإيمان، في الأسماء والصفات. نأتي الآن إلى أيضا أمر ثاني، وهو في العبادات. العبادات هذه الأمة كما قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا رواه مسلم: المتنطعون المتشددون في غير موضع التشدد. انظروا إلى أركان الإسلام الخمسة كيف أنها قائمة على التيسير وعدم المشقة وعدم الضرر ورفع الحرج وعدم التكلف، ولا يكلف الإنسان من أعماله إلا ما يطيق، وقائمة أيضا على التيسير والسماحة وقلة التكلف وسهولة الممارسة والأداء، فذلك من فضل الله عز وجل. نضرب مثال الصلاة. الصلاة صلى قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب. الزكاة شرع فيها ربع العشر فقط في المال، ومن لا مال له لا زكاة عليه، ولا يؤخذ كريم المال ولا رديئه. الصوم المسافر والمريض يجوز لهم الفطر في وقت القضاء. الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فالمسلم ينظر في أحكام الشريعة كلها على هذا، حتى في الطهارة كيف أنه يتيمم إذا لم يحصل له الماء، إذا شق عليه الوضوء، إذا شق عليه الغسل. لكن أردنا أن نبين الأصل أنها قامت على التيسير والتسهيل للناس في ذلك. أيضا من الأمور التي عقيدة أهل السنة والجماعة فيها، وهي المعاملات، وهي المعاملات المالية بين الناس، وبوب أهل الفقه فيها أبواب وكتبت فيها كتب، وهذا من شمولية هذا الدين وأنه شامل لجميع الأحكام، أنه أسس هذا الباب على العدل والمساواة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر من الله عز وجل، فلا نلحق الضرر بحقوق الآخرين حتى ولو كانوا أعداء لنا، ولا نأكل أموال الناس بالباطل. والأصل في البيع الإباحة، وحرم الله الربا والقمار والغش والغرر والغبن والتدليس، وأمرنا بالاعتدال في الإنفاق وعدم الإسراف. وهذه كلها في مسائل المعاملات، فهي قائمة معاملات على أصول، على قواعد، قواعد عظيمة يبنى عليها المجتمع الاقتصادي في الدولة وفي المجتمع، يقوم على هذه القواعد العظيمة التي تجمع بين المصالح وتؤلف بين الناس ولا تنفر بينهم. أيضا أيها الإخوة، من المعاملات معاملة مع الحكام، فلا إفراط فيها ولا تفريط، فقد أمرنا الله بالائتلاف والاجتماع، ونهانا عن بث الفرقة والاختلاف، ومفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة في الفتن: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. رواه أحمد رحمه الله. المسلم يكون على حذر أن يخالف منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب في التعامل مع ولاة الأمر، فإن في هذا العصر من أغفل هذا الباب وأغلقه وحكم هواه وعقله وترك نصوص كتابي والسنة، فالحذر الحذر من هؤلاء الذين يشككون الناس وينشرون بينهم الشبهات التي تفسد عليهم وتبعدهم. هؤلاء هم الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تلبسوا باسم جماعات إسلامية ودعوية كجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، حزب التحرير أو غيرها، وهم أسماء كثيرة تعددت أشكالهم وأسماءهم، لكن هدفهم واحد وهو الدعوة إلى الفوضى، إلى الخروج على ولي الأمر، عدم سلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ولاة الأمر. أيضا من الأشياء التي نبينها في منهج أهل السنة أنهم وسط في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هناك من كفر الصحابة واستحل دماءهم وسبهم ويتكلم فيهم على المنابر وفي الإعلام كالرافضة، وهناك من غلا فيهم وعبدهم من دون الله عز وجل وجعلوا قبورهم يطاف بها ويدعى لها من دون الله ويشد الرحال لها. فأما أهل السنة ومنهج أهل السنة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يترضون عليهم ولا يقعون ولا يقدحون في أحد منهم، وأنهم خيار الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد مات صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فلا بد أن ننهج ما نهجه النبي وما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة، الدعوة تكون إلى التوحيد كما مر معنا، هو الأساس. الدعوة تقوم على الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة على منهج السلف الصالح، القرون المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الدعوة تكون على الدعوة على الالتزام بجماعة المسلمين وإمامهم، وتحذر من الغلو في الرجال والكتب، وتحذر من البعد عن الغلو في الرجال والكتب. أيضا من منهج الدعوة عند أهل السنة البعد عن التنظيمات الحزبية السرية التي يسعى إليها البعض ويؤصل لها ويفعل، فهذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدعوة الوسطية في الأزمات، ومن ذلك أنهم يعيدون الأمور إلى أهلها إذا جاءت الأزمات والفتن ونزلت، فإنهم لا يفارقون الجماعة ويلزمون ما عليه جماعة المسلمين وإمامهم كما أمرهم الله عز وجل: وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنصح لولي الأمر بما جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تشهير وبدون قدح، ووفق ما أمر الله عز وجل ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. منهج أهل السنة والجماعة الجهاد أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع الأمراء أبرارا كانوا أم فجارا. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه. فهم خلاف الرافضة الذين لا يرون الجهاد حتى يخرج إمامهم الغائب الذي في السرداب، ولا الخوارج الذين يرون الجهاد بدون إذن ولي الأمر ودون راية واضحة ودون شروط جهاد فوضوي. هذا خلاف ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما إذا كان الجهاد قتال الأعداء فلا بد أن يكون جهادا منضبطا بأحكام وبأحكام وبسنن وبآداب ثابتة ذكرها أهل العلم في كتبهم وبينوها. أيضا أيها الإخوة، منهج أهل السنة والجماعة في محبته صلى الله عليه وسلم، وسط بين الغالين والجافين. الغالين الذين اعتقدوا فيه ورفعوه فوق منزلته من دعائه، وأنه يتصرف في الكون، فصرفوا له العبادة وصرفوا له أمورا كثيرة. وهناك فرقة ثانية جافين، جفوا في حقه صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن شريعته، لا يتعلمونها ولا يعلمونها ولا ينشرونها ولا يعملون بها. أما أهل السنة فإنهم يرونه صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، ويرون طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، ولا يحيدون عن دينه وعن هديه، ولا يبتدعون فيه بدعة، ولا لا في العبادات ولا في الأذكار ولا في غيرها من الأقوال أو الأفعال. فهذا أيها الإخوة بعض المسائل التي تبين أن هذا الدين وهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نلتزم به وأن نعمل به وأن نحكمه في نفوسنا وفي أهلنا وفي أسرنا وجميع من علينا العمل به. أيضا من المسائل التي حول هذا الأمر وهي موضوع المرأة، لقد حظيت المرأة في الإسلام برعاية واهتمام، ونظرة الإسلام إليها كانت غير نظرة الجاهلية. الجاهلية قبل الإسلام تؤد البنات ولا تورث ولا ليس لها مكانة بين الناس، ولا أيضا نظرة المجتمعات المادية التي تجعلها مثل الآلة لا مكان لها إلا بقدر ما تنتجه في مصنعها. لقد جاء القرآن الكريم والسنة النبوية بالمساواة بين الرجال والمرأة في أصل الخلقة والقيمة الإنسانية وفي الثواب والعقاب. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولذا فإن على المرأة المسلمة حقوق وعليها واجبات مثل الرجال، عليها أن تتعلم أمور دينها وخاصة المسائل التي لا تعذر فيها في العقيدة وفي الفقه، وأن تعرف الحلال والحرام، وأن تدرس القرآن وأن تحفظ القرآن، أيضا أن تؤدي الحقوق الواجبة لها على زوجها وعلى أولادها وعلى مجتمعها وعلى ولاة أمرها، وأن تعد هذا الجيل الذي هي مسؤولة عنه أبناء أو إخوان أو معلمة، أن تعدهم إعدادا وإرشادا وتوجيها حسنا يدلهم يرشدهم إلى الخير وإلى العمل الصالح، وأن تحفظهم من شياطين الإنس والجن، وأن تحذرهم من مجالس المنكرات وتدلهم على الخير. هذا أيها الإخوة بعض ما من الله به في هذه كلمة قصيرة عن منهج أهل السنة والجماعة. فأخطر ما يجب أن يبين الآن هو هناك من يقف بين متناقضين ويقول هذا هو الوسطية. الوسطية والمنهج السلف أن تلتزم شرع الله عز وجل في مواقفك كلها، وأن تحكم على الأشياء بما جاء في الكتاب والسنة، فكل ما جاءت به الشريعة فهو العدل، وما خالف الشريعة فليس بوسط بل هو مائل إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. فلابد أن نستشعر هذا الأمر العظيم ونعرف هذا الفضل الكبير لهذه الأمة لهذه هذا الدين العظيم الذي من الله به علينا ورزقنا إياه، فله الفضل وله الشكر جل وعلا. وأن نحافظ على هذا الدين وأن نسعى المحافظة عليه وأن نؤدي الحق الواجب علينا بتعلمه والعمل به والدعوة إليه. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما أسأله جل وعلا يغفر لمشائخنا الشيخ عبد القرعاوي والشيخ زيد والشيخ أحمد وغيرهم من مضى من مشائخ الدعوة في هذه البلاد في هذه المنطقة، ونسكنهم فسيح جناته، وأن يجمعهم مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم لنا الشريعة وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله من هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، فجاءت رسالته أكمل نظام وأحسن إتقان. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أما بعد، فإني أشكر أصحاب الفضيلة في هذه المحافظة الغالية على أن جعلونا نشارك معهم في هذه الدورة المباركة التي باسم الإمام الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، الذي بذل جهدا لنشر الدعوة الصحيحة السليمة السلفية في هذه المنطقة، فكان له أثرا عظيما على أهلها وعلى سكانها. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. كما أشكر الإخوة في مكتب الدعوة في الصامتة على ما بذلوا من جهد وحرص على إنجاز هذه الدورة التي استمرت سنوات وبذلوا فيها أوقاتهم وجهدهم. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا. أيها الإخوة، موضوعنا الذي نتكلم فيه في افتتاح هذه الدورة المباركة عن منهج أهل السنة والجماعة، ولا شك أن الله عز وجل بيّن ذلك فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال القرطبي وغيره: أي عدولا خيارا. فلا بد أن نشكر الله عز وجل أمن علينا بهذه هذا الدين العظيم الكامل الشامل، وجعلنا من هذه الأمة الوسطى العدل الخيار. نفع الله، نسأل الله أن يميتنا عليها وأن يتوفانا عليها. أيها الإخوة، أولا، السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وفي الاصطلاح هي الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا وتقريرا منه صلى الله عليه وسلم، وهي التي يجب اتباعها والعمل بها والاهتداء بها وتعبد الله عز وجل بها. أما معنى الجماعة فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة، وسموا بهذا الاسم لنسبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واجتماعهم على الأخذ بها بسنته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، له سمات وله صفات بينة ظاهرة. أول هذه السمات أنه مصدر التلقي هو الكتاب والسنة والإجماع، وهذا لا يوجد إلا عند هذه الأمة، عند أهل السنة، فهم يحرصون عليه. اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الرافضة أئمتهم وسادتهم، الصوفية يعتمدون على الكشف والإلهام والرؤى والمنامات. أما أهل السنة فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة هو مصدر تلقي العلم وتلقي الأحكام الشرعية عندهم. الأمر أو السمة الثانية أنهم يؤمنون بالغيب. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب من سمات أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون بما أنزل الله عليهم ويسلمون لله جل وعلا هذا الأمر، فتسليمهم لنصوص الشرع سواء ظهرت لهم الحكمة أو لم تظهر فهم يسلمون بذلك ويرضون به. السمة الثالثة لهم أن هذه الشريعة شريعة عدل في الأحكام والتصرفات، فهي كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالعدل والإنصاف مع الجميع، مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو، لا بد وإذا قلتم فاعدلوا، فهذه من سمات هذه المنهج العدل وعدم الظلم وعدم الاعتداء على حقوق الناس. الأمر الرابع أنها تقوم على التيسير وأحكامها سهلة كما سيأتي معنا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنهم يأخذون بما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيه تيسيرا للأمة، فأحكامها في العبادات وفي المعاملات وفي التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل كلها قائمة على أنها ميسرة ومسهلة في أدائها وفي أعمالها. الأمر الذي سنأتي عليه الآن ما يعني تطبيقات لهذا الأمر، تطبيقات لبيان هذه المنهج الوسطي، المنهج المعتدل، المنهج منهج أهل السنة والجماعة. أولا، منهج أهل السنة والجماعة في العبادة لله عز وجل. الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد أن نهتم بهذا الأمر وأن نحقق العبادة لله عز وجل وأن نكون مخلصين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، وأن التوحيد قول وعمل واعتقاد لا بد أن ندعو إليه وأن نحذر من الشرك وأهله، لأن الله عز وجل بيّن لنا أن المشرك يحبط عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا صلاح للقلوب ولا للعالم إلا بالتوحيد الخالص النقي الصافي. أما من عبد القبور والأشجار والأوثان والكواكب وغلا في الصالحين فهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، فهذا ممن تلاعب الشيطان الرجيم في عقله وفي أعماله فجعله يشرك بالله عز وجل. وهناك أيضا ليتبين منهج أهل السنة والجماعة، هناك من أنكر وجود الله عز وجل وألحد وشكك في أمر الله جل وعلا وأساء الأدب مع الله جل جلاله، فهذا هو الملحد. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ويقول الطبري رحمه الله أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسطا لتوسطهم في الدين، توسطهم في الدين، فهم ليسوا أهل غلو كغلو النصارى الذين غلوا بالترهب وعبدوا عيسى عليه السلام وقال هو الله أو ثالث ثلاثة، ولا هم أيضا أهل تقصير كاليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبيائهم واعتدوا عليهم. هذا في باب التوحيد وإخلاص العمل لله. الأمر الثاني في الإيمان، فهم وسط بين المرجئة وأهل التكفير، وسط في باب القدر بين الجبرية وهم الذين يزعمون أن العبد ليس له مشيئة وأنه مجبور على فعله كالورقة في مهب الريح، وبين القدرية الذين لا يؤمنون بقدر الله الشامل ومشيئته النافذة. أهل السنة يعتقدون أن للعبد مشيئة واختيار، وأنه الفاعل الحقيقي لأفعاله، وأن مشيئته تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا هو الواجب، أن نعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن له شعبا كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. أيضا من منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات أنهم لا ينكرون أسماء الله وصفاته، ولا يقولون فيها ولا يبدلون ولا يحرفون، بل يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ودليلهم قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. هذه باختصار في العبادات، في الإيمان، في الأسماء والصفات. نأتي الآن إلى أيضا أمر ثاني، وهو في العبادات. العبادات هذه الأمة كما قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم: المتنطعون المتشددون في غير موضع التشدد. انظروا إلى أركان الإسلام الخمسة، كيف أنها قائمة على التيسير وعدم المشقة وعدم الضرر ورفع الحرج وعدم التكلف، ولا يكلف الإنسان من أعماله إلا ما يطيق، وقائمة أيضا على التيسير والسماحة وقلة التكلف وسهولة الممارسة والأداء، فذلك من فضل الله عز وجل. نظرا مثال الصلاة، الصلاة صلى قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب. الزكاة شرع فيها ربع العشر فقط في المال، ومن لا مال له لا زكاة عليه، ولا يؤخذ كريم المال ولا رديئه. الصوم المسافر والمريض يجوز لهم الفطر في وقت القضاء. الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فالمسلم ينظر في أحكام الشريعة كلها على هذا، حتى في الطهارة كيف أنه يتيمم إذا لم يحصل له الماء، إذا شق عليه الوضوء، إذا شق عليه الغسل. لكن أردنا أن نبين الأصل أنها قامت على التيسير والتسهيل للناس في ذلك. أيضا من الأمور التي عقيدة أهل السنة والجماعة فيها، وهي المعاملات، وهي المعاملات المالية بين الناس، وبوب أهل الفقه فيها أبواب، وكتبت فيها كتب، وهذا من شمولية هذا الدين، وأنه شامل لجميع الأحكام، أنه أسس هذا الباب على العدل والمساواة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر من الله عز وجل، فلا نلحق الضرر بحقوق الآخرين حتى ولو كانوا أعداء لنا، ولا نأكل أموال الناس بالباطل. والأصل في البيع الإباحة، وحرم الله الربا والقمار والغش والغرر والغبن والتدليس، وأمرنا بالاعتدال في الإنفاق وعدم الإسراف. وهذه كلها في مسائل المعاملات، فهي قائمة معاملات على أصول، على قواعد، قواعد عظيمة يبنى عليها المجتمع الاقتصادي في الدولة وفي المجتمع، يقوم على هذه القواعد العظيمة التي تجمع بين المصالح وتؤلف بين الناس ولا تنفر بينهم. أيضا أيها الإخوة، من المعاملات معاملة مع الحكام، فلا إفراط فيها ولا تفريط، فقد أمرنا الله بالائتلاف والاجتماع، ونهانا عن بث الفرقة والاختلاف، ومفارقة جماعة المسلمين وإمامهم، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة في الفتن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. رواه أحمد رحمه الله. المسلم يكون على حذر أن يخالف منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب في التعامل مع ولاة الأمر، فإن في هذا العصر من أغفل هذا الباب وأغلقه وحكم هواه وعقله وترك نصوص كتابي والسنة، فالحذر الحذر من هؤلاء الذين يشككون الناس وينشرون بينهم الشبهات التي تفسد عليهم وتبعدهم. هؤلاء هم الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تلبسوا باسم جماعات إسلامية ودعوية كجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، حزب التحرير أو غيرها، وهم أسماء كثيرة تعددت أشكالهم وأسماءهم، لكن هدفهم واحد وهو الدعوة إلى الفوضى، إلى الخروج على ولي الأمر، عدم سلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ولاة الأمر. أيضا من الأشياء التي نبينها في منهج أهل السنة أنهم وسط في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هناك من كفر الصحابة واستحل دماءهم وسبهم ويتكلم فيهم على المنابر وفي الإعلام كالرافضة، وهناك من غلا فيهم وعبدهم من دون الله عز وجل وجعلوا قبورهم يطاف بها ويدعى لها من دون الله ويشد الرحال لها. فأما أهل السنة ومنهج أهل السنة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يترضون عليهم ولا يقعون ولا يقدحون في أحد منهم، وأنهم خيار الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد مات صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فلا بد أن ننهج ما نهجه النبي وما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة، الدعوة تكون إلى التوحيد كما مر معنا، هو الأساس. الدعوة تقوم على الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة على منهج السلف الصالح، القرون المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الدعوة تكون على الدعوة على الالتزام بجماعة المسلمين وإمامهم، وتحذر من الغلو في الرجال والكتب، وتحذر من البعد عن الغلو في الرجال والكتب. أيضا من منهج الدعوة عند أهل السنة البعد عن التنظيمات الحزبية السرية التي يسعى إليها البعض ويؤصل لها ويفعل، فهذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدعوة الوسطية في الأزمات، ومن ذلك أنهم يعيدون الأمور إلى أهلها إذا جاءت الأزمات والفتن ونزلت، فإنهم لا يفارقون الجماعة ويلزمون ما عليه جماعة المسلمين وإمامهم كما أمرهم الله عز وجل: وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنصح لولي الأمر بما جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تشهير وبدون قدح، ووفق ما أمر الله عز وجل ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. منهج أهل السنة والجماعة الجهاد أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع الأمراء أبرارا كانوا أم فجارا. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه. فهم خلاف الرافضة الذين لا يرون الجهاد حتى يخرج إمامهم الغائب الذي في السرداب، ولا الخوارج الذين يرون الجهاد بدون إذن ولي الأمر ودون راية واضحة ودون شروط جهاد فوضوي، هذا خلاف ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا كان الجهاد قتال الأعداء فلا بد أن يكون جهادا منضبطا بأحكام وبأحكام وبسنن وبآداب ثابتة ذكرها أهل العلم في كتبهم وبينوها. أيضا أيها الإخوة، منهج أهل السنة والجماعة في محبته صلى الله عليه وسلم وسط بين الغالين والجافين، الغالين الذين اعتقدوا فيه ورفعوه فوق منزلته من دعائه وأنه يتصرف في الكون، فصرفوا له العبادة وصرفوا له أمورا كثيرة، وهناك فرقة ثانية جافين جفوا في حقه صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن شريعته، لا يتعلمونها ولا يعلمونها ولا ينشرونها ولا يعملون بها. أما أهل السنة فإنهم يرونه صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، ويرون طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، ولا يحيدون عن دينه وعن هديه، ولا يبتدعون فيه بدعة، ولا لا في العبادات ولا في الأذكار ولا في غيرها من الأقوال أو الأفعال. فهذا أيها الإخوة بعض المسائل التي تبين أن هذا الدين وهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نلتزم به وأن نعمل به وأن نحكمه في نفوسنا وفي أهلنا وفي أسرنا وجميع من علينا العمل به. أيضا من المسائل التي حول هذا الأمر وهي موضوع المرأة، لقد حظيت المرأة في الإسلام برعاية واهتمام، ونظرة الإسلام إليها كانت غير نظرة الجاهلية. الجاهلية قبل الإسلام تؤد البنات ولا تورث ولا ليس لها مكانة بين الناس، ولا أيضا نظرة المجتمعات المادية التي تجعلها مثل الآلة لا مكان لها إلا بقدر ما تنتجه في مصنعها. لقد جاء القرآن الكريم والسنة النبوية بالمساواة بين الرجال والمرأة في أصل الخلقة والقيمة الإنسانية وفي الثواب والعقاب. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولذا فإن على المرأة المسلمة حقوق وعليها واجبات مثل الرجال، عليها أن تتعلم أمور دينها وخاصة المسائل التي لا تعذر فيها في العقيدة وفي الفقه، وأن تعرف الحلال والحرام، وأن تدرس القرآن وأن تحفظ القرآن، أيضا أن تؤدي الحقوق الواجبة لها على زوجها وعلى أولادها وعلى مجتمعها وعلى ولاة أمرها، وأن تعد هذا الجيل الذي هي مسؤولة عنه أبناء أو إخوان أو معلمة، أن تعدهم إعدادا وإرشادا وتوجيها حسنا يدلهم يرشدهم إلى الخير وإلى العمل الصالح، وأن تحفظهم من شياطين الإنس والجن، وأن تحذرهم من مجالس المنكرات وتدلهم على الخير. هذا أيها الإخوة بعض ما من الله به في هذه كلمة قصيرة عن منهج أهل السنة والجماعة. فأخطر ما يجب أن يبين الآن هو هناك من يقف بين متناقضين ويقول هذا هو الوسطية. الوسطية والمنهج السلف أن تلتزم شرع الله عز وجل في مواقفك كلها، وأن تحكم على الأشياء بما جاء في الكتاب والسنة، فكل ما جاءت به الشريعة فهو العدل، وما خالف الشريعة فليس بوسط بل هو مائل إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. فلابد أن نستشعر هذا الأمر العظيم ونعرف هذا الفضل الكبير لهذه الأمة لهذه هذا الدين العظيم الذي من الله به علينا ورزقنا إياه، فله الفضل وله الشكر جل وعلا. وأن نحافظ على هذا الدين وأن نسعى المحافظة عليه وأن نؤدي الحق الواجب علينا بتعلمه والعمل به والدعوة إليه. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما أسأله جل وعلا يغفر لمشائخنا الشيخ عبد القرعاوي والشيخ زيد والشيخ أحمد وغيرهم من مضى من مشائخ الدعوة في هذه البلاد في هذه المنطقة، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يجمعهم مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.